الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 64 من كتاب الجنائز من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي البدخلي رحمه الله، لفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صنع عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا وليسأل العفو مع الغفران له وللموتى من الرحمن. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين مشروعية السلام على أهل القبور وتعليم الزائر أن يقف من القبر وبيان المقصود من الزيارة. فأما مشروعية السلام على أهل القبور وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه كي يفعلوه، فمن فعله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع أي إلى المقبرة فيدعو لهم، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم أي أهل القبور. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سميت المقبرة بالغرقد، بقيع الغرقد، الغرقد نبات وشجر. وما تعليمه أصحابه، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط أي أنتم متقدمون علينا إلى الدار الآخرة، ونحن لكم تبع أي متبعون وقادمون بعدكم إلى الآخرة، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه النصوص فيها بيان لكيفية السلام على موتى المسلمين عند زيارة قبورهم، ومشتمل على الدعاء لهم والترحم عليهم وخاص بموتى المسلمين. أما زيارة قبر الكافر فهي لأخذ العبرة وتذكر الآخرة فقط، يعني إذ لا يشرع الدعاء ولا الاستغفار له إلى الكافر، قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بل يبشره بالنار أي الكافر، لما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان يعني من الأعمال الصالحة، فأين هو؟ قال: في النار. فكان الأعرابي وجد من ذلك أي في نفسه، قال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد ذلك، وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا أي أمرا شاقا، والله أعلم، ما مررت، يقول: ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وأما موقف الزائر من القبر فيستحسن أن يكون مستقبل القبلة، فإنها خير الوجهات، ولا سيما في أوقات الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة أي أمامها، أي في حال الدعاء. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا استقبل القبلة، كما في يوم بدر وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في استحباب استقبال القبلة عند الدعاء ما نصه، وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، أي الشمس منهي عن استقبالها في حال الدعاء أو الصلاة إليها قياسا على نهي عن الصلاة إليها. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، أي تضاهي تساوي دين النصارى. وقبل ذلك كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، بمعنى لا يعظم المقبور كتعظيمه للكعبة، بل يكون مستقبل الإنسان حال الدعاء للميت يكون مستقبل القبلة ولا يكون مستدبرها. وقبل ذلك بقليل ذكر رحمه الله، أي الإمام التيمي رحمه الله، عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية. قلت ما ذاك إلا حفاظا على السنة التي تفضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال، فاستقبال القبلة حال الدعاء أعظم عند الله عز وجل من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان عندما يدعو يكون مستدبرا للكعبة. قلت وما ذلك إلا حفاظا على السنة التي تقضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال في أي مناسبة. يعني بعض الناس الجهال إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر الكعبة، وهذا خطأ، بل يستقبل الإنسان الكعبة ويستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما ذاك إلا حفاظا على السنة التي تقضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال فأي مناسبة، وأيضا سدا لوسائل الشرك والبدع التي لم تكن على عهد الصحابة الأخيار ولم تنقل عن علمائهم الأبرار الذين يعتبرون أوفر الناس حظا بميراث النبوة الغالي ومشافهة من بعث بالرسالة العظمى رحمة الله للعالمين، وأقربهم عهدا بنزول الوحي مصدر الحق وغيث القلوب وحياة الأرواح من عند الله أرحم الراحمين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إن كنت لنفسك من الناصحين. وفي هذه المسألة نقل النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب عن الإمام أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، وكان من الفقهاء المحققين ولا يستلم، قال النووي ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال وعلى هذا مضت السنة لأنه ليس بحجر الأسود أو بالركن اليماني، ولأن الله لم يأمر بذلك باستلام القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله، إلى أن قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا، ينبغي أن تجنب، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة في هذا الموضوع، ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، يعني ولا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا يشد الرحل، فافهم ترشدي، إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي والمسجد الأقصى، فحقق واروي. ومعنى البيتين التحذير الشديد من شد الرحال أي السفر، وإنشاء الأسفار لزيارة قبور الصالحين بما في ذلك من بدعة الغلو والوقوع في وسائر الشرك التي تجر إلى الوقوع فيه. ولا يستثنى من جواز شد الرحل أي التهيئ للسفر ثم السفر وإنشاء السفر إلا إلى أحد المساجد الثلاثة. ولا يجوز الإنسان يريد صلاة التراويح مثلا إلى مكان بمسافة قصر قصر الصلاة، إلا إذا كان الصلاة على جنازة فهذا شيء آخر. لكن أن يذهب الإنسان يسافر من مكان إلى مسافة قصر إلى مسجد آخر قصر صلاة الفريضة أو العبادة في هذا المسجد، هذا لا يجوز إلا إلى الثلاث المساجد: المسجد الحرام لمسجد الكعبة وهو أفضلها، والمسجد النبوي في زيارته خير كثير. يعني أنت لما تريد تذهب تصلي في المسجد النبوي ليس قصدك يعني زيارة السفر لزيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. والمسجد الأقصى أي الذي في القدس لما فيه من الفضل، فقد اجتمع فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، صلى به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإمام وهم المأمومون، صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما دائمين إلى يوم الدين. مسألة: أما مسألة قراءة القرآن عند القبر عن مقابر حال الزيارة فإنه غير مشروع، إذ إن ما ورد في الترغيب فيها هو إما ضعيف وإما موضوع. فاستدل المحققون من العلماء على عدم مشروعيتها أي قراءة القرآن عند القبور بما يأتي، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه ما يقولونه عند المقابر لم يرشدهم إلى قراءة القرآن، لا الفاتحة ولا البقرة ولا سورة الإخلاص ولا غيرها من سور القرآن. ثانيا إنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقد ثبتت زيارته لأهل البقيع ولو فعله، أي أنه قرأ القرآن عند القبر، ولو فعله لنقل عنه كما نقلت الأدعية عند الزيارة. ثالثا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وجود دلالة من الحديث على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن عند زيارة المقابر واضحة، وأنه صلى الله عليه وسلم حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن، فتأمل ذلك. مسألة أخيرة: إذا زار الإنسان القبر فإنه يشرع في حقه الدعاء للميت المسلم، وكذلك له أن يرفع يديه للدعاء، فإن شاء أن يرفع يديه وإن شاء ترك. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 13 صفحة 337: عندما سئل هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين، فأجاب أن رفع يديه فلا بأس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، رواه مسلم. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: فمن رفع يديه عند الاستغفار أي استغفار عندما يدفن الميت فلا حرج عليه، يعني للدعاء له، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له ثلاثا اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته وينصرف أي له ذلك، فالأمر واسع، فسواء عند الدفن أو عند زيارة القبور الإنسان له أن يرفع يديه للدعاء وله أن يتركها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 64 من كتاب الجنائز من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي البدخلي رحمه الله، لفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا وليسأل العفو مع الغفران له وللموتى من الرحمن. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين مشروعية السلام على أهل القبور وتعليم الزائر أن يقف من القبر وبيان المقصود من الزيارة. فأما مشروعية السلام على أهل القبور وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه كي يفعلوه، فمن فعله فمن فعله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع أي إلى المقبرة فيدعو لهم، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم أي أهل القبور. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سميت المقبرة بالغرقد، بقيع الغرقد، الغرقد نبات وشجر. وما تعليمه أصحابه، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط أي أنتم متقدمون علينا إلى الدار الآخرة، ونحن لكم تبع أي متبعون وقادمون بعدكم إلى الآخرة، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه النصوص فيها بيان لكيفية السلام على موتى المسلمين عند زيارة قبورهم، ومشتمل على الدعاء لهم والترحم عليهم، وخاص بموتى المسلمين. أما زيارة قبر الكافر فهي لأخذ العبرة وتذكر الآخرة فقط، يعني إذ لا يشرع الدعاء ولا الاستغفار له إلى الكافر، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل يبشره بالنار أي الكافر، لما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان يعني من الأعمال الصالحة، فأين هو؟ قال: في النار. فكان العربي وجد من ذلك أي في نفسه، قال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم العربي بعد ذلك، وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا أي أمرا شاقا والله أعلم، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وأما موقف الزائر من القبر فيستحسن أن يكون مستقبل القبلة، فإنها خير الوجهات، ولا سيما في أوقات الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة أي أمامها أي في حال الدعاء. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا استقبل القبلة، كما في يوم بدر وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في استحباب استقبال القبلة عند الدعاء ما نصه، وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، أي الشمس منهي عن استقبالها في حال الدعاء أو الصلاة إليها قياسا على منهي عن الصلاة إليها. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، أي تضاهي تساوي دين النصارى. وقبل ذلك كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، بمعنى لا يعظم المقبور كتعظيمه للكعبة، بل يكون مستقبل الإنسان حال الدعاء للميت يكون مستقبل القبلة ولا يكون مستدبرها. وقبل ذلك بقليل ذكر رحمه الله، أي الإمام ابن تيمية رحمه الله، عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية. قلتم ما ذاك إلا حفاظا على السنة التي تفضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال، فاستقبال القبلة حال الدعاء أعظم عند الله عز وجل من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان عندما يدعو يكون مستدبرا للكعبة. قلت وما ذلك إلا حفاظا على السنة التي تقضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال في أي مناسبة. يعني بعض الناس الجهال إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر الكعبة، وهذا خطأ، بل يستقبل الإنسان الكعبة ويستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما ذاك إلا حفاظا على السنة التي تقضي باستقبال القبلة عند الدعاء على أي حال فأي مناسبة، وأيضا سدا لوسائل الشرك والبدع التي لم تكن على عهد الصحابة الأخيار ولم تنقل عن علمائهم والأبرار الذين يعتبرون أوفر الناس حظا بميراث النبوة الغالي ومشافهة من بعث بالرسالة العظمى رحمة الله للعالمين، وأقربهم عهدا بنزول الوحي مصدر الحق وغيث القلوب وحياة الأرواح من عند الله أرحم الراحمين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إن كنت لنفسك من الناصحين. وفي هذه المسألة نقل النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب عن الإمام أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، وكان من الفقهاء المحققين، ولا يستلم، قال النووي، ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال وعلى هذا مضت السنة، لأنه ليس بحجر الأسود أو بالركن اليماني، ولأن الله لم يأمر بذلك باستلام القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله، إلى أن قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة في هذا الموضوع، ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، يعني ولا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا يشد الرحل، فافهم ترشدي، إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي والمسجد الأقصى، فحقق ما روي. ومعنى البيتين التحذير الشديد من شد الرحال أي السفر، وإنشاء الأسفار لزيارة قبور الصالحين بما في ذلك من بدعة الغلو والوقوع فيه وسائر الشرك التي تجر إلى الوقوع فيه. ولا يستثنى من جواز شد الرحل أي التهيؤ للسفر ثم السفر وإنشاء السفر إلا إلى أحد المساجد الثلاثة. ولا يجوز الإنسان يريد صلاة التراويح مثلا إلى مكان بمسافة قصر، قصر الصلاة، إلا إذا كان الصلاة على جنازة فهذا شيء آخر. لكن أن يذهب الإنسان يسافر من مكان إلى مسافة قصر إلى مسجد آخر قصر صلاة الفريضة أو العبادة في هذا المسجد، هذا لا يجوز إلا إلى الثلاث المساجد: مسجد الحرام لمسجد الكعبة وهو أفضلها، والمسجد النبوي في زيارته خير كثير. يعني أنت لما تريد تذهب تصلي في المسجد النبوي ليس قصدك يعني زيارة السفر لزيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. والمسجد الأقصى الذي في القدس لما فيه من الفضل، فقد اجتمع فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، صلى به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإمام وهم المأمومون، صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما دائمين إلى يوم الدين. مسألة: أما مسألة قراءة القرآن عند القبر عن مقابر حال الزيارة فإنه غير مشروع، إذ إن ما ورد في الترغيب فيها هو إما ضعيف وإما موضوع. فاستدل المحققون من العلماء على عدم مشروعيتها أي قراءة القرآن عند القبور بما يأتي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أصحابه ما يقولونه عند المقابر لم يرشدهم إلى قراءة القرآن لا الفاتحة ولا البقرة ولا سورة الإخلاص ولا غيرها من سور القرآن. ثانيا إنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقد ثبتت زيارته لأهل البقيع ولو فعله، أي أنه قرأ القرآن عند القبر، ولو فعله لنقل عنه كما نقلت الأدعية عند الزيارة. ثالثا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وجود دلالة من الحديث على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن عند زيارة المقابر واضحة، وإنه صلى الله عليه وسلم حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن، فتأمل ذلك. مسألة أخيرة: إذا زار الإنسان القبر فإنه يشرع في حقه الدعاء للميت المسلم، وكذلك له أن يرفع يديه للدعاء، فإن شاء أن يرفع يديه وإن شاء ترك. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 13 صفحة 337: عندما سئل هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين، فأجاب أن رفع يديه فلا بأس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، رواه مسلم. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: فمن رفع يديه عند الاستغفار، أي استغفار عندما يدفن الميت، فلا حرج عليه، يعني للدعاء له. ومن لم يرفع وقال: اللهم اغفر له ثلاثا، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، وينصرف، أي له ذلك، فالأمر واسع، فسواء عند الدفن أو عند زيارة القبور الإنسان له أن يرفع يديه للدعاء وله أن يتركها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله، حياكم الله.